بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد انتهينا من الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب بلوغ المرام، وهو ما يتعلق بفقه العبادات. ونبدأ بإذن الله عز وجل من اليوم الثلاثاء 24 من شهر صفر عام 44 بعد 400,000، الموافق 20 من شهر سبتمبر عام 22 بعد 2000 للميلادي. ومع كتاب البيوع، كتاب البيوع هو أول كتاب في الجزء الثاني من فقه المعاملات، ومع الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب البيوع. والباب الأول قال: باب شروطه وما نهي عنه منه. وما نهي عنه منه، باب شروطه أي شروط البيع، وما نهي عنه منه من البيع، من أنواع البيوع، ما نهي عنه، ما حرم في شرعنا. والبيوع جاء هنا بالجمع، لم يقل كتاب البيع، كتاب البيوع جمعه لاختلاف أنواع البيع، وهي 8 أنواع من أنواع البيوع. وهذه الأنواع 8 ذكرها أهل العلم في كتبهم، وهي: بيع العين بالنقد كالثوب بالدرهم. الثاني: بيع المقايضة، وهو بيع العين بالعين كالثوب بساعة مثلا مقايضة. الثالث: بيع النقد بالنقد، وهو الصرف، نصرف الدرهم بالدولار، هذا بيع نقد بنقد، النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع البيوع: بيع الدين بالعين، وهو السلم، بيع السلم كما سيأتي. والخامس هو بيع المساومة، وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق، بيع المساومة. والسادس هو بيع المرابحة، والسابع بيع التولية، والثامن بيع المواضعة. بيع المواضعة هو ضد المرابحة، حيث يضع من رأس المال شيئا شيئا من رأس المال. ويأتي تفصيل هذه الأنواع 8 من أنواع البيوع خلال شرح هذا الكتاب، كتاب البيوع. إذن البيوع جمعه لاختلاف أنواعه. قال: تعريفه جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد بيع. والبيع في لسان العرب في لغة العرب أخذ الشيء وإعطاء الشيء، يطلق على بيع الشيء الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته. أيضا يطلق البيع على الشراء في لغة العرب كما جاء في الكتاب والسنة، يطلق البيع لفظ البيع على الشراء، تكون بعت بمعنى اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد. البيع من ألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة في لغة العرب، فبيع تأتي بمعنى أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وتأتي أيضا بمعنى الشراء. والله عز وجل يقول ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه يعني يبيع نفسه في الجهاد في سبيل الله، وهكذا. أما في الشرع البيع معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع، ولو في الذمة على الوجه المشروع. هذا تعريف البيع شرعا، معاوضة عين أو منفعة بمثلهما. العين يعني الدار، السيارة، الكتاب، القلم، هذا عين. والمنفعة كممر في دار أو استعمال سيارة أو سكنة في بيت. إذن معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة، بمثلهما أي عين بعين، عين بمنفعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، هذا بمثلهما. ولو في الذمة مثل كتاب صفته كذا، سيارة صفتها كذا، على الوجه المشروع، لأن هناك من البيوع غير مشروعة، قال هنا على الوجه المشروع لإخراج الربا، فإن فيه معاوضة، معاوضة عين أو منفعة فيه، لكن ليس على الوجه المشروع الربا وغيره كما سيأتي من البيوع المحرمة. إذن هذا تعريف البيع في الشرع، معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع. وجواز البيع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع، وهكذا جاءت في السنة، وأجمع العلماء على جواز البيع، هكذا القياس الصحيح يقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه أخيه، وهو لا يبذله له بغير عوض غالبا. فأحل الله عز وجل البيع لتتحقق حاجة الإنسان بما في يد غيره. ثم أن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضي حل البيع، لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة والبيع والشراء يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب أو السرقة. فأحل الله عز وجل البيع لدرء هذه المفاسد، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحة البيع وبتنظيمه على أكمل الوجوه وأيسر السبل، مع البعد عن الظلم والفوضى وبذر العداوة والبغضاء بين الناس، لأن شريعة الله عز وجل فيها اليسر والسماحة ورفع الحرج عن الناس ومنع كل ما يضرهم وجلب كل ما ينفعهم. شروط البيع سيأتي الكلام عنها، ذكر العلماء شروطا للبيع بناء على التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة. هناك شروط في العاقد نفسه، هل هو مؤهل للبيع والشراء؟ لابد أن يكون عاقلا،
وهكذا شروط في اللفظ، لفظ البيع، هناك شروط في المال نفسه النقد، وهناك شروط في الملك والولاية، سيأتي الكلام عنها أثناء شرح هذه الأحاديث. وقوله وما نهي عنه منه، أي ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الرابع في أول شرحه لكتاب البيوع من صحيح البخاري، قال في أول كتاب البيوع، قال إن حاجة الإنسان، يقول إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. انتهى كلامه. والبيع الأصل فيه الإباحة، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد تحريمه في الشرع. كل المعاملات أصلها الإباحة والجواز والحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، جاء الدليل، جاء الدليل. والله عز وجل يقول وأحل الله البيع، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا جاء الدليل في التحريم نوع من أنواع البيوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فيدل على أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد في الشرع ما يمنع ذلك. هذه مقدمة لا بد منها في أول شرحنا لهذا الكتاب، كتاب البيوع من بلوغ المرام. نبدأ بالحديث الأول. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. والحديث أيضا جاء بنحوه عند الإمام أحمد في المسند والطبراني. وهذا الحديث لفظ الإمام أحمد أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وهذا الحديث الذي معنا حديث رفاعة هو حديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، كما في صحيح الجامع الصغير 1033 هذا الحديث. أما لفظ أحمد والطبراني أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير 1126، فحديث ثابت على الراجح من أقوال أهل العلم لشواهده، لشواهده. هنا يقول رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب. الكسب هو السعي في طلب الرزق والمعيشة. وقال الشيباني رحمه الله الاكتساب تحصيل المال بما يحل من الأسباب، فهذا الكسب ما يكتسبه الإنسان بالزراعة أو التجارة أو الصناعة أو المهن الأخرى، هذا هو الكسب. أي الكسب أطيب، أطيب أحل وأبرك وأفضل يا رسول الله، أطيب، لأن الطيب هو الحلال. أي الكسب أطيب، أي شيء يا رسول الله ما يكتسب الإنسان في طلب الرزق والمعيشة أطيب أحل وأبرك وأفضل. قال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده، قال عمل الرجل بيده. لفظ الرجل هنا خرج مخرج الغالب، لأن الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك، والمرأة مثل الرجل في ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها أو على أولادها. إذن حتى عمل المرأة بيدها أيضا، وعمل الرجل أو المرأة كالزراعة والصناعة والنجارة والحدادة والكتابة ونحو ذلك، عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، قال ما توافرت فيه شروطه وأركانه، انتفت موانعه ومفسداته، قام على الصدق وبيان الحقيقة، خلا من الغش والخداع، هذا هو البيع المبرور. كل بيع مبرور، هذا يدل على فضل البيع المبرور وحل البيع المبرور، ما توافرت فيه شروطه وأركانه، انتفت موانعه ومفسداته، قام على الصدق وبيان الحقيقة، هذا البيع خلا من الغش والخداع، هذا هو البيع المبرور. هذه معاني مفردات هذا الحديث. أما مسائل الحديث فهي أربعة، أو أربع مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل هو من فعل الأسباب المأمور بها شرعا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السائل، أنا أطيب الكسب، أقره، لم ينكر عليه، فدل على أن تكسب لا ينافي التوكل، وأجابه صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأرشده إلى أطيب المكاسب. والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم، قال عز وجل فبهداهم اقتده. التكسب هو طريق المرسلين، وقد كان زكريا عليه السلام نجارا كما جاء في صحيح مسلم 2379، كان زكريا نجارا، وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2073 في صحيح البخاري، كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. إذن التكسب هو طريق المرسلين، كذلك هو طريق خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رعى الغنم صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة كما جاء في صحيح البخاري 2262، رعى الغنم على قراريط لأهل مكة، رعي الغنم للتكسب مقابل قراريط جمع قيراط، واتجر صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها كما جاء في كتب السيرة، وجاء في صحيح السيرة النبوية للألباني رحمه الله في المجلد الأول 164، أظنه ليس للألباني لكنه صحيح السيرة النبوية في المجلد الأول 164، هو صحيح من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه اتجر بمال خديجة رضي الله عنها. إذن التكسب هو طريق المرسلين، هذه المسألة الأولى. الحديث دل على أن التكسب لا ينافي التوكل. المسألة الثانية، حديث يدل على حرص الصحابة على الكسب الحلال وعلو همتهم، حيث لم يسألوا عن الأكثر، لم يقل الصحابي أي الكسب أكثر، قال أي الكسب أطيب، يدل على حرصهم رضي الله عنهم على الكسب الحلال وعلى علو همتهم، سألوا عن الأطيب، هذا هو الواجب على كل مسلم. كل مسلم يتعاطى البيع والشراء لابد أن يكون هدفه المال الطيب الحلال، فإن فيه بركة، لا أن تكون الكثرة هي همه، يكثر من المال من حله ومن حرامه، لأنه قد لا يكون فيه بركة. مسألة الثالثة في الحديث، أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم على البيع المبرور في هذا الحديث، قال أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فقدم عمل الرجل بيده قبل البيع المبرور،
فدل على أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب. وجاء في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2072 في صحيح البخاري. وأهل العلم اختلفوا في أفضل المكاسب، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل الصناعات والحرف، وكل له وجهة نظر. والصحيح أنه الأفضل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما ينفعهم وما يميل إليه الشخص من أنواع التجارة أو من أنواع الكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2664: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وشيباني رحمه الله له كتاب الكسب ذكر هذه المسألة وقال: لا داعي لهذه المفاضلة، لأن المجتمع بحاجة إلى جميع الحرف والمهن من زراعة ونجارة وصناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فيه من علاء كلمة الله تعالى. هذا الكلام أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس 792. المسألة الرابعة في الحديث: دل الحديث على ترغيب الإسلام بالعمل وإعزاز العمال أنفسهم، وفيه أيضا إشادة الإسلام بالجهد القيم الذي يبذلونه العمال في سبيل طلب الرزق وإكرام أنفسهم عن ذل السؤال ومنن الرجال. هذا أيضا يستفاد من هذا الحديث. الحديث الثاني في درسنا اليوم، وهو الحديث الثاني أيضا في باب شروط البيع وما نهي عنه من كتاب البيوع من بلوغ المرام، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين. وهنا جابر رضي الله عنه يذكر لنا بعضا مما نهي عن بيعه مما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: متى عام الفتح؟ عام الفتح فتح مكة في رمضان 8 من الهجرة. وفي هذا بيان تاريخ التحريم، تاريخ التحريم في فتح مكة 8 من الهجرة. سمعه يقول ماذا؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله، هذه رواية صحيحين، حرم. جاء في بعض الروايات إن الله حرم، وجاء عند ابن مردويه في تفسيره إن الله ورسوله حرما، والأثر جواز إفراد الضمير، إن الله ورسوله حرم إفراد الضمير في مثل هذا، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وجاء مثل ذلك في حديث أنس عن الحمر الأهلية أن الله ورسوله ينهيانكم، عند النسائي جاء ينهاكم، وهكذا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. خمر وما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، هذا يسمى خمر. ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، هذا تعريف الخمر، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، هذا تعريف الخمر الذي هو محرم. والميتة أيضا اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، وقد يسمى المذبوح أيضا بالذكاة الشرعية، في بعض الأحيان يسمى ميتة حكما، ميتة كذبيحة المرتد، من ارتد عن الإسلام وذبح ذكاة شرعية هي ميتة لأنه ليس مسلما وليس من أهل الكتاب الذين أبيح أكل ذبائحهم، فهو مرتد، فما ذبحه ولو على الذكاة الشرعية يسمى ميتة. قال: بيع الخمر والميتة والخنزير. خنزير معروف حيوان نجس العين، قبيح الشكل، قذر، معظم غذائه القاذورات، يأكل الجيف، حتى جيف الخنازير أمثاله يأكلها، هذا هو الخنزير. قال: والأصنام. الأصنام جمع صنم، ما كان منحوتا على شكل صورة البشر أو على أي صورة، صورة أسد، صورة حيوان، أي حيوان، صورة إنسان، هذا يسمى صنم. أما الوثن، كل ما عبد من دون الله من قبر أو حجر أو غيره. إذن الفرق بين الصنم والوثن أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة، أما الوثن فهو جثة بلا صورة. ثم هنا قال الصحابي: قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلع بها السفن. أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرني يا رسول الله عن حكم بيع شحوم الميتة، هل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها وصحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة؟ هذا معنى أرأيت شحوم الميتة. قال: فإنها يطلع بها السفن، هذه جملة تعليلية، تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب ليمنع ذلك تشرب الخشب للماء، تدهن بهذه الشحوم، كأن هذا السائل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز لما فيها من المنافع. قال: ويدهن بها الجلود، بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين هذه الجلود. قوله أيضا: ويستصبح بها الناس. يستصبح من المصباح، من المصابيح، السرج، يعني يستضيئون بها حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح وهي السرج، هذا معنى يستصبح بها الناس، يستعملون هذه الشحوم في مصابيحهم في السرج. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يحل بيعها أو لا تبيعوها أو لا تنتفعوا بها، هو حرام. قال: أي لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، شحوم الميتة. هذا على قول كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها،
قال هو حرام ولم يقل هي، والحديث محتمل كما هو معلوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، أي أهلكهم، لأن من قاتله الله فقد هلك، هذا دعاءهم عليهم بالهلاك. وقيل معناه لعنه الله وطرده من رحمته، هذا ذكره المفسرون عند تفسير قول الله عز وجل في سورة براءة: قاتلهم الله أن يؤفكون، سورة التوبة 30. هنا قالوا لعنه الله وطرده من رحمته،
قاتل الله اليهود. قال: إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه حتى يصير ودكا، فيزول عنه اسم الشحم. لما حرم الشحم أذابوه حتى يتغير اسمه، صار ودكا فاستخدموه، هذا من الحيل احتيالا على الوقوع في المحرم، حيث حرم عليهم الشحم باعوه وأكلوا ثمنه، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يسمونه الودك. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث. الحديث فيه 6 مسائل نجملها. قال أو هذه المسائل 6: المسألة الأولى حكم بيع الخمر. دل الحديث على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها لما فيها من النفاسد وضياع العقل ولنجاستها على قول الجمهور كما تقدم سابقا في كتاب الطهارة. والخمر تحتوي على مواد ضارة، وهذه الأضرار هي السبب في تحريم الخمور بأنواعها. ويدخل في اسم الخمر كل مسكر من سائل وجامد أخذ من أي شيء، سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر. هناك أنواع كثيرة ظهرت في أيامنا من المسكرات فتسمى خمر، لأنها تخامر العقل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2003 في صحيح مسلم. من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، والخمر ليست مباحة للنفع، هي ضارة فمحرمة. المسألة الثانية بيع الخنزير. دل الحديث على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه، لأن عينه نجسة فيه مضار عظيمة خنزير. ثبت العلم الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده للإنسان 27 مرضا، منها تليف الكبد، عسر الهضم، تصلب شرايين، العقم، كثرة الأكياس الدهنية وغيرها. وقد ذكر بعض الباحثين في هذا الأمر أن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض. والخنزير يأكل نجاسات والجيف، وتحريمه يدل على خبثه وقذارته. المسألة الثالثة بيع الميتة. دل الحديث على تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها. يستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته، ويستثنى أيضا ما لا تدخل الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، لأنه لا يكتسب من خبثها، لا يصدق عليه أنه ميتة، هذا قول جمهور أهل العلم. هنا مسألة تتبع لهذه المسألة عن بيع الميتة: حكم الانتفاع بشحوم الميتة. قولان مشهوران عند أهل العلم: القول الأول لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وعزاه النووي إلى الجمهور كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 11 صفحة 9. قال: قول الجمهور لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة. قول الثاني: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل،
في غير الأكل كطلي السفن والاستصباح ونحو ذلك. هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية ورجحها ابن القيم أيضا في زاد المعاد في المجلد الخامس. واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها، فحدد التحريم هو الأكل، أما الانتفاع بها بشحوم الميتة في غير الأكل يجوز. هذا قولهم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم. وهذا الحديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر في البخاري 3378، وفي مسلم 2981. هذا قول قوي، القول الثاني جواز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل، هذا أرجح، لأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه، يجوز الانتفاع بها في مثل ذلك دون بيعها. وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس 761.
المسألة الرابعة في الحديث تحريم بيع الأصنام، لأنها تفسد الأديان، تدعو إلى الفتنة والشرك، فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرها فقد أجاز بيعها بعض العلماء ومنعه آخرون، فمن منع نظر لظاهر النهي وإطلاقه، ومن أجاز واعتمد على الانتفاع. تحريم بيع الأصنام محرم بالإجماع، لكن بعد أن تكسر هذه الأصنام هل ينتفع بما تم كسره؟ هنا الخلاف، منعه بعض العلماء وأجازه، أجاز بيعه بعض العلماء. هذه بقايا الأصنام إذا كسرت، مثل بقايا مواد البناء، هاي يجوز بيعها أم لا؟ بقايا الأصنام التي كسرت، هذه المسألة، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، ومن أجازه اعتمد على الانتفاع. صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام نستفيد منه كثيرا في درسنا في شرح الأحاديث، يقول في شرحه لهذا الحديث: ويدخل في الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يجر إلى الشرك، يجر إلى الشرك، كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى، والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى. ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس 761. المسألة الخامسة في الحديث تحريم الحيل، دل الحديث على تحريم الحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها لعن أفاعلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا حديث حسنه القيم في تهذيبه، وجوده ابن كثير في تفسيره: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناد جيد في الفتاوى في المجلد الثالث 123. تحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه، لأن المتحيل عاص معاند مخادع لله تعالى، متشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كثرت الحيل في عصرنا، لا سيما في أمور البيع والشراء، وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى،
والاستهانة بأحكام الشريعة وافتتان الناس بالدنيا. المسألة السادسة والأخيرة من مسائل هذا الحديث أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 1579. وأيضا عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ثمنه. هذا حديث أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده صحيح، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس 746. إذن هذه المسألة السادسة، يستفاد من هذا الحديث أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام. كل ما حرمه الله عز وجل على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، لتحريم ثمنه. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم في شرحنا لأول جزء من أجزاء شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ثم نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.